الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فما زلنا في مقدمة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه للطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وقد تبين بها أخذ العلماء بالقرائن والأمارات التي يتقوى بها الدعوة. وتكلمنا على بعض الأمارات التي ذكرها العلماء، ومن ذلك عقد الأزق وكثرة الخشب في الحائط، وهكذا تكلمنا على معاقد القمط في الخص، وهكذا ما يختص بالمرأة والرجل، وما يتعلق ب أدوات العطار والدباغ، وهكذا أدوات النجار والخياط إذا حصل التنازع. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وكذلك الحكم بالقافة، والنظر في أمر الخنثى والأمارات الدالة على أحد حاليه، والنظر في أمارات جهة القبلة واللوث في القسامة. انتهاء كلام ابن عقيل. فما ذكر قبل ذلك من نقل العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عن أبي الوفاء ابن عقيل، وقد ابتدأ الكلام بقوله: وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة فقال، ثم ساق ما نقله ابن عقيل إلى قوله انتهى. وكذلك الحكم بألقافة هي من هذا القبيل، من الأخذ بالأمارات والدلائل، فإذا حصل التنازع في ولد وليس هنالك بينة لأحد الرجلين، وإنما دعاوى مجردة، ذاك يقول هذا ولدي والآخر يقول ولدي، وما في بينات لا لهذا ولا لذاك، فيؤخذ بالقافة الذين يعرفون الشبه فيحكم بذلك، ومن صار الشبه إليه حلف بالله عز وجل أن الولد له وحكم له به. فهذا من الأخذ بالدلائل والأمارات. وهكذا النظر في أمر الخنثى إذا أشكل، هل هو من الذكور أو من الإناث، فإنه ينظر إلى الدلائل والأمارات، فينظر إلى مخرج البول من أي فرج، فإن خرج من الفرجين ينظر في الأكثر خروجا، فإن حصل التساوي ينظر بقية الأمارات كالحيض، إذا حصل البلوغ في حيض أو لا، وينظر أيضا إلى ميل النفس إذا تماثلت الأمارات الجسدية ولم يمكن الترجيح، فينظر إلى ميل الشخص، هل يميل إلى النساء، فإن كان يميل إلى النساء أشحكم أنه ذكر، وإذا كان يميل إلى الذكور حكم أنه أنثى. كل هذا من الأخذ بالدلائل والأمارات. قال: والنظر في أمر الخنثى والأمارات الدالة على أحد حاليه، والنظر في أمارات جهة القبلة. كذلك القبلة غير مشاهدة للبعيد، فالذي هو في موضع لا يشاهد الكعبة واحتاج أن يستقبل القبلة يحتاج أن ينظر إلى الأمارات والدلائل التي يستدل بها على جهة القبلة، فكل هذا من الأخذ بالأمارات والدلائل، فلا بد من الأخذ بالأمارات والدلائل. قال: والنظر في أمارات جهة القبلة واللوث، واللوث في القسامة. كذلك الأخذ باللوث في القسامة من قبيل الأخذ بالأمارات والدلائل، فإذا وجدت عداوة ظاهرة بين رجلين أو بين قبيلتين، ثم وجد الشخص مقتول، وجد الشخص مقتولا في أرض العدو مثلا، فهذا لوث ظاهر في أنهم هم الذين قتلوه، وصور اللوث كثيرة، فالأخذ باللوث من الأخذ بالأمارات والدلائل المرجحة لجانب المدعين. قال فالحاكم، قال ابن القيم رحمة الله عليه، فالحاكم إذا لم يكن فقيها النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرف الشواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقه في جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. فلا بد أن يكون الحاكم بين الناس فقيها في القرائن الحالية والمقالية وفقيها في أحكام الشريعة، يجمع بين الأمرين حتى لا يقع منه شيء من الظلم. وإن كان عنده ضعف في مثل هذا الأمر يستعين بأهل الخبرة قبل أن يبادر بالحكم، فيستعين بأهل الخبرة في الأمارات والدلائل والقرائن التي تقوي جانب المدعين أو جانب المدعى عليهم. قال فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب، وهذا فقه الواقع المحمود لا كما يدعيه أهل التهزم من فقه الواقع له فقه السياسة وفقه الضياع وفقه الكذب والتلبيس والزور. فقه الواقع الذي يتكلم عليه العلماء هذا هو، فهذا الفقه المحمود. قال فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية، وهذا يكون بمعرفة أحكام الشريعة. قال وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. قال ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. وصدق رحمة الله عليه، وإنما اخترع الناس سياسات لجهلهم بالسياسة الشرعية، فأحدث الملوك سياسات من عند أنفسهم لجهلهم بالسياسات الشرعية، ولو علموا السياسة الشرعية لكفتهم عن كل سياسة محدثة، فإنها من عند الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فما كان من عند الله فهو في غاية الخير والصلاح والإصلاح. قال فإن السياسة نوعان، سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم للمرأتين اللتين ادعتا الولد، فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى، فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينكم، فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى باعتبار تلك القرينة كما سيأتي معنا. وهذا يحتج به من يقول بمشروعية محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، فيجعل حكم داود عليه الصلاة والسلام كالمحكمة الابتدائية وحكم سليمان كمحكمة الاستئناف، لأن سليمان نقض حكم داود. لما حصل فيه لما لم يوافق الصواب وحكم بالصواب في ذلك، والله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بالعلم وبمعرفة الصواب في مسألة من المسائل، وقد يتبين للمفضول ما يجهله الفاضل في بعض الأمور. وفضل الله واسع، لا أعني ما يتعلق بداود وسليمان، وإنما عموما أن العالم قد يجهل حكما يدرك من هو أصغر منه، وقد يكون العكس وهو الغالب. قال: فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ فاستدل بالرضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها وبشفقة الصغرى عليه وامتناعها من الرضا بذلك على أنها هي أمه، وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنها، يعني أقرت بالابن للغير، فألغى الإقرار وأخذ بهذه القرينة، فكانت هذه القرينة أقوى من الإقرار، فقد يلغى الإقرار لقرينة أقوى منه، وهي أقرت وقالت هو ابنها، وهذا إقرار واعتراف منها، لكنه إقرار ملغي للقرينة القوية التي دلت على أنه هو ابنها. قال: هذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا، وهنا العلة معروفة، أن العلة هي الرحمة والشفقة بالولد، فما أقرت إلا من أجل هذا الأمر حتى لا يقتل، فإقرارها من باب الرحمة والشفقة. قال: هذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة، واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه. نعم، ولهذا وهذا اعتماد صحيح، فمن نزل به مرض الموت المرض المخيف ثم أقر لوارث بشيء يخص عن غيرهم الورثة، هنا يكون متهما بهذا الإقرار، قد يريد أن يخصه بالميراث دون غيره، فلهذا لم يؤخذ بإقراره في هذا الموضع. قال: ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في سننه، قال: التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق. وسليمان نعم أظهر أنه يريد أن يذبح الولد وأن يقسم الولد نصفين، وهو لا يريد أن يفعل ذلك حقيقة. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه فقال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين الحاكم أن الحق غير ما اعترف به فهكذا يكون، قال: فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله. الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، وهي مسألة الإقرار التي مرت معنا. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: نقض الحاكم ما أحكى به غيره ممن هو مثله أو أجل منه. قال: فهذه ثلاث قواعد ورابعة وهي ما نحن فيه، وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال، وخامسة وهي أنه لم يجعل الولد لهما كما يقول أبو حنيفة. فهذه خمس سنن في هذا الحديث، إذا حصل التنازع بين ولدين من غير بينة فأبو حنيفة يقضي بالولد للرجلين، فما دل عليه الحديث أصوب أنه يؤخذ بالقرائن والدلائل ثم يحكم بمن كانت القرينة له، ولا يقال يجعل الولد للرجلين، بل ينظر إلى القرائن والدلائل المرجحة، فإن ترجح جانب طولب باليمين وقضي له به. إلى هنا الحمد لله.